الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما اختاره المصنف رحمة الله عليه بالنسبة لكون العين المضمونة تبقى على ملك صاحبها، وأشار في آخر البحث المتقدم إلى التفصيل بين فوات معظم المنافع التي بها قوام المالية وبين فوات المنافع الجزئية التي لا تضر بقوام المالية، ويتابع في هذا البحث فيقول: لو فرضنا وجد دليل شرعي يقتضي أنه مع عدم فوات معظم المنافع الغاصب يضمن العين، كما في الواقع هذا الفرض موجود في الروايات في بعض الأمثلة، في مثل لو أن شخصا اعتدى على فرس أو حمار بالوطئ، فالشارع حكم بلزوم إخراج الدابة من البلد، وأن الواطئ يستطيع أن يبيعها في البلد الآخر التي تخرج إليه، ويضمن لصاحبها القيمة. فكيفما كان، لو فرضنا أن الدليل دل على ضمان القيمة لا غير من دون تعرض له لملكية الدابة، فإننا نستكشف من حكم الشارع بضمان القيمة أن الدابة تنتقل إلى ملك الضامن، وذلك لأن الدابة بوطئها لا تخرج عن الانتفاع، فإن الانتفاع بالدابة ركوبا وحملا لا يختص ببلد الوطأ، فهي قابلة لأن ينتفع بها بمنافعها المحللة الشائعة في البلد الآخر. فمع بقاء المنافع المقومة للمالية، ومع ذلك حكم الشارع بضمان الواطئ لقيمتها، يكشف ذلك إنا عن أن الدابة انتقلت إلى ملك الواطئ. وليس ذلك إلا لأن ضمان القيمة كاملة لا يساوي الإخراج من البلد، فيكون هذا الضمان من قبيل الضمان المعاوضي، فتنتقل العين إلى الضامن. واضح المطلب؟ لذا يقول: ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ، يعني حين بقاء معظم المنافع، لم يبعد انكشاف ذلك. الأفضل أن يقول لم يبعد كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم. ولذا استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه، لأنه وإن وجب بالوطء نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر، لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالكة. لا يقال إن الفرض المزبور نصت عليه الرواية، فلعله من باب التعبد، وإذا كان كذلك فلا كشف فيه عن قاعدة عامة في موارد بقاء المنافع المقومة للمالية. ملتف جيدا. قد يقول أن هذا أصلا ذهاب غير واحد، لا لأجل هذا الكشف، بل لأجل ماذا؟ صحيحة سدير، لا لأجل أن بقاء معظم المنافع يكشف عن ذلك، لعله من باب التعبد في المسألة. لأنه يقال إن التعبد في المقام لا وجه له إلا مع التصريح به، وذلك لأنه مع بقاء المنافع المقومة للمالية وإمكان بيع الدابة من قبل مالكها الأول في بلد الإخراج، الإخراج إليه، لا وجه حينئذ لتضمين كامل القيمة، فلا بد أن يكون الحكم بالتضمين حينئذ من باب التضمين المعاوضي تسهيلا لحق المالك الأولي. فمع وجود هذا الارتكاز لا وجه لحمل النص على ماذا؟ على التعبد. واضح المطلب؟ خب، بعد ذلك يتناول صورة خروج العين عن التقويم، ويمثل عادة لذلك بأمثلة، منها زوال الهيئة المتصلة وزوال الملكية بزوالها، كما لو كسرت المرآة مثلا، مالية هذه المرآة بوجود هذه الهيئة المتصلة، بانكسارها ماذا؟ تزول هذه المالية. ومن جملة الأمثلة رطوبة الماء في الوضوء قبل المسح إذا كان الماء مغصوبا، فإن الرطوبة الموجودة على اليد زالت ماليتها بوجودها على اليد. طب لو كان الماء مثلا في الإبريق ماذا؟ له مالية، الآن بوجوده على اليد ذهبت ماليته. وهكذا مجموعة من الأمثلة تذكر في المقام. يرى المصنف أنه في مثل هذه الموارد لو فرضنا أن ما زالت ماليته لم يخرج عن صفة الملكية وليس من قبيل انقلاب الخل خمرا، في انقلاب الخل خمر ماذا يحصل؟ الملكية أيضا تزول. فكلامنا ليس في هذا المورد، يعني التفتوا في الحواشي هناك إشكال للسيد الطباطبائي رحمة الله عليه بهذا البيان محاولة لدفعه، مرة تزول المالية وبزوال المالية تنقطع الملكية، كما في مسألة تحول الخل خمر، أو كما في مسألة تحول الخشب إلى رماد. ربما في العرف لا يقال أن هذا مملوكا، ملتفت؟ فالمالية زالت، مالية الخشب زالت، وملكية الخشب زالت. الآن بحثنا ليس في هذا، بحثنا في أي شيء؟ في أن زوال المالية لا يستلزم زوال ماذا؟ الملكية. صح أن هذا الزجاج كسر، لكن وزالت ماليته بزوال الهيئة الاتصالية، لكن هذه الأجزاء بقيت على ملكي. وهذا الماء كانت ماليته هو في الإبريق، عندما صار رطوبة على اليد زالت ماليته، لكنه ما زال ملكا لي. فإذا على تقدير بقاء ما زالت ماليته على صفة الملكية، فلو خلينا ومقتضى قاعدة الضمان كان الواجب ضمان القيمة كاملة، من جهة، ومن جهة أخرى الواجب بقاء العين على ملك صاحبها الأول. وتفرق هذه الصورة عن صورة بقاء معظم المنافع، لأن مالية الشيء تدور مدار ماذا؟ منافعه. ففي الفرض السابق بقيت المالية، فلذا كشف حكم الشارع بضمان القيمة كاملة عن انتقال العين إلى الضامن، بخلافه في هذه الصورة، إذ المفروض أن المالية ماذا؟ زالت، فالضمان الكامل ليس معاوضيا بل بإزاء ماذا؟ زوال القيمة. فإذا لم يكن معاوضيا فلا وجه لانتقال العين إلى من؟ إلى الضامن. واضح الكلام؟ بل تبقى على ملكية صاحبها. ويترتب على ذلك ثمر، أن الغاصب للماء لو توضأ به وقبل المسح بالرطوبة دفع الغرامة، فعلى القول بأن الغرامة معاوضية ماذا؟ يجوز له المسح. وعلى القول ببقاء العين على ملك صاحبها لا يجوز له المسح إلا بإذن صاحبها. طبعا لو فرضنا ماذا، لا تنسى في هذا المثال، لو فرضنا أنه لم يكن ملتفتا إلى الغصب حين الغسل، وإلا أصل الوضوء يكون باطل، التفتنا هذا لابد أن يكون مفروغ عنه هذا الأمر. وطبقوا ذلك أيضا على المثال المعروف، وهو خياطة الثوب بخيوط مغصوبة، حيث حكم العلامة رحمة الله عليه في القواعد بأن مالك الخيوط لو طلب نزعها وجب، وإن أفضى النزع إلى تلف الخيوط، وعلى الغاصب حينئذ أن يضمن النقص، وإن خرجت عن المالية يضمن جميع القيمة. فإذا تلخص من جميع ما تقدم أنه مع الخروج عن المالية وبقاء الملكية لا يكون الضمان موجبا لانتقال الملك، بل يبقى على ملك صاحبه. وتبع العلامة على ذلك كل من المحقق الكركي والشهيد الثاني، حيث وافقوه على ذلك. لكن هناك تحقيق للمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، حيث ذهب في مسألة الثوب إلى أنه لا يجب نزع الخيوط منه لو طلب المالك ذلك، بل يمكن القول بأن الخيوط لا تنزع ولكن يدفع الغاصب القيمة كاملة، لأنه بعد استعمالها في الخياطة أصبحت بمنزلة التالف، والتالف لا يقال ببقائه على ملكية مالكه، بل إن التالف بعد الضمان لو قدر عوده بمعجزة يكون ملكا لمن؟ للضامن. فكذلك في هذه المسألة. ويترتب على ذلك أنه بعد ضمانه يجوز له أن يصلي فيه، وعمم هذا الحكم على مسألة الرطوبة. صاحب الجواهر مال إلى تحقيق المقدس الأردبيلي، وحاصل ما أفاده أنه في المقام يوجد قاعدتان متعارضتان. القاعدة الأولى استصحاب بقاء الملك، كانت هذه الخيوط لصاحبها بعد دفع القيمة. نشك في التغير الأصل العدم. إذا مقتضى الاستصحاب ماذا يقول؟ بقاء على ملك صاحبها. القاعدة الثانية قاعدة المقابلة بين القيمة والملك، ما دام الغاصب يدفع تمام قيمة الخيوط فالقيمة تكون بإزاء الخيوط، فإذا دخلت القيمة في كيس المالك فلا بد أن يخرج بإزائها الخيوط عن كيسه. صاحب الجواهر رحمة الله عليه رجح هذه القاعدة الثانية. بالتفت، هذا تأييد صاحب الجواهر للمقدس الأردبيلي. مناقشة المصنف تأتي بعد قليل. يقول: ولو فرض، وين صرنا في القراءة؟ أما لو خرج عن التقويم، أما لو خرجت عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية. هنا بحث طويل بينهم، يعني مثل السيد رحمة الله عليه يرى أنه بزوال المالية لا تبقى ملكية، بل يناقش حتى في حق الاختصاص، الحق اختصاص أيضا لا يبقى. فليكن الآن مصنف يفرق بين نوعين: نوع بخروجه عن المالية تزول الملكية قطعا، مثل الخل والخمر، مثل الخشب والرماد، ومرة لا، مثل هذه الموارد التي ذكرناها. أما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك. ليش؟ لأنه قاعدة الضمان وهي قاعدة اليد. خب، أنت بوضع يدك على هذا الماء فوت عليه القيمة كاملة، فلا بد أن تضمن ماذا؟ القيمة كاملة. خب، هذه القيمة الكاملة التي ضمنتها بإزاء ماذا؟ بإزاء المالية التي زالت، أما العين فهي باقية. مع بقاء العين على ملك المالك، لأن القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم، الأجزاء يعني الهيئة الاتصالية في المقام، لا عوض العين نفسها، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة، لأن الغرامة ليس بإزاء العين، الغرامة بإزاء تفويت المالية التي كانت من وجودها في هذا الإناء مثلا لفوات معظم الانتفاعات به، فيقوى عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك حتى بعد بذل القيمة، ولو إذن ولو هنا وصلية. قال في القواعد: فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، ماذا قال؟ ولو طلب المالك نزعها، ولو طلب المالك نزعها، وإن أفضى النزع إلى التلف، لا، ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف لو وجب، لو طلب كذا وجب. ثم يضمن الغاصب النقص، نقص متى؟ لو لم تزل تمام المالية، ولو لم يبقى لها قيمة أصلا بنزعها غرم جميع القيمة. انتهى. وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد قوله: ولا يوجب ذلك خروجها، يعني ضمان جميع القيمة لا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين. ما معنى هذه العبارة عنده؟ خب، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين. خب، الآن هكذا قد يقال الأمر يدور أن تبقى هذه الخيوط في الثوب ويدفع له قيمتها. خب، هذا هم المالك أخذ القيمة، وهم أيضا لم نفوت شيء على الغاصب. هذه طريقة سهلة وحل مناسب عادل. طريقة الثانية: لا، أن يدفع تمام القيمة وننزع الخيوط. من ناحية المالك لم يزد عنده شيء، لأنه بنزع الخيوط المفروض تزول المالية، تتلف، تصبح بحكم التالف، لكن فيه ضرر على من؟ الغاصب. يقول: باعتبار أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، فهذا الحل يجب عليه أن ينفذه لو اختاره ماذا؟ المالك. كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، يعني أشد الأمرين، ولو استوعبت القيمة أخذها ولم تدفع العين. وعن المسالك في هذه المسألة أنه إن لم يبقى له قيمة ضمن جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فهنا يجمع بين العين والقيمة، لأن القيمة ليست قيمة للعين حتى يقال بأنه اجتمع العوض والمعوض. لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة، يعني في مسألة الثوب، اختيار عدم وجوب النازع، بل قال: يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة لكونه بعد الخياطة بمنزلة التلف، وحينئذ يترتب على ذلك ثمرة أنه يجوز الصلاة في هذا الثوب المخيط، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم بالغصب متى؟ بعد إكمال الغسل. أما لو من أول الأمر كان عالم بالغصب فوضوءه باطل، بعد إكمال الغسل وقبل المسح فيجوز له ماذا؟ أن يمسح، خلاف لما ذهبنا إليه قبل قليل. واستجوده بعض المعاصرين تا ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه لصيرورته عوضا شرعا، ترجيحا له على أي شيء؟ على استصحاب ماذا؟ بقاء الملكية. المصنف رحمة الله عليه يناقش في دليل صاحب الجواهر. حاصل المناقشة أن المفروض عندنا قاعدتين: الاستصحاب واقتضاء الضمان الكامل لخروج العين عن الملكية. والقاعدة تقول: في صورة التعارض لا بد قبل البحث عن الترجيح من تمامية المقتضي لكلا المتعارضين، وإلا لو لم يتم المقتضي لأحدهما لا تصل النوبة إلى الترجيح، بل يكون الأمر من قبيل ماذا؟ التعيين لا الترجيح، تأخذ به التعيينان، لأن اللا حجة لا يعارض الحجة. وفيما نحن فيه الاستصحاب واضح المدرك، هناك أدلة قامت على حجية الاستصحاب. أما ذلك الاقتضاء الذي قال به صاحب الجواهر فلا دليل عليه، فإنه في باب الدابة الموطوءة أخذنا به ليش؟ لفرض بقاء المالية. ببقاء معظم المنافع. أما فيما نحن فيه المفروض زوال المالية، فتكون الغرامة بإزاء ماذا؟ بإزاء المالية الفائتة، لا بإزاء العين، ليكون الضمان ضمانا معاوضيا. واضح المطلب؟ فإذا لا تعارض بين الاستصحاب وهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة لا يوجد دليل عليها حتى تعارض الاستصحاب. في البحث السابق كان يوجد دليل، لأن المفروض أن ماذا؟ المالية باقية ببقاء معظم المنافع، فهذا القيمة الكاملة التي بذلت تكون بإزاء العين لا بإزاء المالية لفرض بقائها. أما هنا المفروض أن المالية ماذا؟ زالت، فيكون تكون الغرامة بإزائها لا بإزاء العين، فيكون الاستصحاب لا معارضة له. واضح المطلب؟ يقول: وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء، لا دليل،
وأدلة الضمان لا تصلح منشأ، لأنك قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك. هناك لما لم تذهب المالية صرفناها إلى العين، أما هنا المفروض ذهبت المالية فنصرفها إلى المالية، سواء كان الذهب نفس العين كما في التلف الحقيقي، أو كان الذهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليتها كغرق المال، أو كان الذهب الأجزاء والأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته. ملتفت جيدا؟ بقية البحث إن شاء الله تأتي. نعم، أي هو تكرار بقية البحث، حتى هذا الذي قلناه هو التكرار يعني.